إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وتكلمنا إخواني في الله في الفقرة السابقة وفي درس أمس ما يتعلق بمراد المؤلف رحمه الله تعالى من قوله فقد كفر، ثم عرجنا إلى مسألة مهمة وهي تبيان لمنهج المؤلف ولمسلكه في ذكره لمثل هذه العبارات، وأن لها محامل يعتذر من أجلها. ثم قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. وهذه عبارة من العبارات التي جرت عليها أقوال السلف رحمهم الله تعالى، فإن من معايب البدع ومن ثمارها الخبيثة أن البدعة تقوم على أنقاض سنة، أن البدع تقام على أنقاض سنة، لم تطرأ بدعة إلا جاءت محل سنة، تأتي في محل سنة. ولهذا أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما يأتي على الناس من عام، قال ابن عباس: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة، إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة، إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن، حتى تحيا البدع وتموت السنن. وهذا الأثر رواه الطبراني في المعجم الكبير. فقوله رضي الله تعالى عن حال الزمان في آخر، عن حال الناس في آخر الزمان، أنهم على هذا المنوال يحدثون البدع بالمقابل يتركوا سنة، فإذا ترك الأمر على ما أرادوا فإن البدع تنتعش والبدع تحيا، وبالمقابل فإن السنن تموت، فإن السنن تموت. ولهذا كذا يقول حسان بن عطية رحمه الله تعالى، قال: ما أحدث قوم بدعة في دينهم، ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، إلا نزع الله من سنتهم مثلها. فهذه من عقوبة البدع، تأتي البدعة تحل محل سنة. وأنت يا عبد الله لو عرجت إلى البدع الموجودة في أي زمان وفي أي مكان تعلم هذا علم اليقين، إذا وجدت بدعة تعلم أن قبل البدعة كانت سنة ثم ذهبت واستبدلت بهذه البدعة. ومن هنا يا إخواني فلا نعلم لماذا السلف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى من كان من زمننا ومن كان على منهاجهم أنهم يشدون النكير على المبتدعة ويحذرون أيما تحذير من البدع. لهذه المسألة، لأن السنة، لأن البدعة عندما تظهر بدعة محل سنة، بدعة أخرى محل سنة، بدعة أخرى محل سنة. إذن ما الذي صار؟ أين السنن اندثرت؟ أين السنن ذهبت؟ ما الموجود في الساحة؟ البدع. أين دين الله؟ اندثر. فبوجود البدع فيها اندثار لدين الله وذهاب لمعالم الدين. فقام السلف رحمة الله تعالى عليهم بشد النكير على كل من أحدث بدعة، لأن ظهور البدع علامة على إذهاب معالم الدين، علامة على إذهاب معالم الدين. فضربوا بيد من حديد لكل من سوت له نفسه أن يأتي بالبدع في دين الله جل وعلا. تنظر الآن إلى حال مصلين مثلا، إذا قام المصلي وأتى ببدعة في صلاته تجد أن هذه البدعة قامت على أنقاض السنة، سنة قد ضاعت ومحيت ونسيت، وأصبحت هذه البدعة هي الجاثمة على القلوب وهي المسيطرة على النفوس. وهذا إن دل على عظيم خبث البدع وخاصة في هذه المسألة. وهنا تأتي مسألة أخرى، وهو على أن البدعة والسنة لا تلتقيان، لا تلتقيان، إما أن توجد سنة فتذهب البدعة، وإما أن تأتي البدعة فتذهب السنة، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. تأتي البدعة على أنقاض السنة. إذا علمنا هذا نعلم خطأ بعض الدعاء أو من كان ينتسب إلى السنة بإتيانه بتلكم القاعدة الغريبة، وهو أحاول أنه يجمع بين البدعة والسنة، فقال: من الممكن أن يكون الإنسان سني مبتدع، أن يكون الإنسان سني مبتدع، وحاول أن يدندن على هذه القاعدة ويؤصل لها بعض التأصيل ويجمع ويحشد من ها هنا وها من الأدلة، لكن رد العلماء عليه وأن هذه قاعدة باطلة منكرة، لا يمكن أبدا، لا يمكن الإنسان أن يجمع بين نقيضين في وصف واحد أو في ذات واحدة، تكون سني وفي نفس الوقت أنت مبتدع، سني مبتدع ما يمكن هذا أبدا. ولهذا منع العلماء من هذه العبارة، كما ذكر ذلك الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى في بعض شروحه، وأن هذا لا يمكن أبدا. وهكذا قام بعض العلماء المعاصرين بالرد على أمثال هؤلاء ممن أراد أن يقعد بعض القواعد الدخيلة على منهج أهل السنة كهذه القاعدة. فالإنسان إخواني في الله إما أن يكون سني فهو سني، وإما أن يكون مبتدع فهو مبتدع. أما تقول لا إنسان هذا سني من وجه مبتدع من وجه آخر، فهذا لا يمكن أبدا. وما سمعنا قط عن أحد من أهل السنة قديما أو حديثا أتى بهذه العبارة إلا عندما جاء الخلوف في هذه الأزمان، وقد رد عليهم وبين العلماء عوارهم. ثم قال رحمه الله تعالى: فاحذر المحدثات من الأمور. وهناك نسخة قال المؤلف: فاحذر المحرمات من الأمور. فعندنا المحدثات من الأمور، وعندنا المحرمات من الأمور، هذه نسخة وتلك نسخة. فعلى قول وعلى نسخة المحرمات فتكون عبارة: فاحذر المحرمات من الأمور، أي أن الذي حرم عليك يا عبد الله عليك أن تحذر منه، عليك أن تبتعد عنه وأن تجتنبه. كل ما حرمه الله في كتابه ونبينا حرمه نبينا في سنته عليك بالاجتناب. وقال علماء أن المحرمات تجتنب لأنها إما أن تكون المحرمات إما أن تكون شرا محض، وإما أن تكون فيه شر راجح، وإما أن يكون الشر فيه مساوي، الشر فيه مساوي. قال العلماء أصلا التحريم لا يقع التحريم على الأشياء إلا إذا اتصفت بأمور ثلاث: إما أن يكون هذا شيء الشر فيه محض، كله محض فهذا يحرم، وإما أن يكون الشر فيه راجح فهذا كذلك يحرم، وإما أن يكون الشر فيه مساوي فهذا أيضا يحرم. فإذا كان المحرمات بهذا المنوال إذن لا خير فيها، لا خير فيها، فكل ما كان شره محض أو شره جزئي أو شره مساوي فهذا من المحرمات التي ينبغي على المسلم اجتنابها. هذا على قول أو نسخة المحرمات. وأما على نسخة المحدثات فيكون قول مؤلف: فاحذر المحدثات من الأمور، ولعل هذا هو الصواب، نسخة المحدثات هذا هو الصواب وهو اللائق في هذا المقام، لأن سياق الفقرة التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تتناسب مع حديث عرباض بن سارية، فيكون قوله رحمه الله تعالى: فاحذر المحدثات من الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فيكون السياق مناسب وملائم مع حديث العرباض، فيكون عبارة ونسخة المحدثات هي الأصوب. لكن إذا كان فيها نسخة المحرمات إذن لا إشكال فالكل يجتنب. وفي قول المؤلف رحمه الله تعالى: فاحذر المحدثات من الأمور. المحدثات هو كل ما ليس له ما يسمى مثيل سابق. وهناك مبحث طويل للعلماء حول المقارنة بين مبحث الإحداث ومبحث الابتداع. عندنا إحداث وعندنا ابتداع، وهناك وجه شبه ووجه افتراق بين الكلمتين وبين المدلولين، الإحداث ولماذا والابتداع. وهناك مبحث مطول في هذا الباب، لكن خلاصته يقول علماء أن لفظ الإحداث أعم من الابتداع، لفظ الإحداث أعم من الابتداع. ومن هذا يطلق على البدعة أنها محدثة، يطلق على البدعة أنها محدثة، كما في هذا الحديث: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وكذلك تطلق على المعصية بأنها إحداث، يطلق على المعصية بأنها إحداث، كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. من أحدث حدثا أو آوى محدثا، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال من أحدث حدثا، قال الحدث هو فعل المعصية، هي فعل المعصية. فدل ذلك على أن الإحداث في مدلوله أوسع من الابتداع، فإن الإحداث يدخل فيه البدعة وتدخل فيه كذلك المعصية. قال مؤلف رحمه الله تعالى: فاحذر المحدثات من الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. وقد مر معنا ما يتعلق بهذه الكلمات في شروح في دروس ماضية. ثم قال رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. هذه الفقرة إخواني في الله من بدائع عبارات البربهائي رحمه الله تعالى، وقد تناقلها العلماء في كتبهم وجعلوها قاعدة عامة في باب البدع والإحداث في الدين، وتحتمل وتحتوي هذه الفقرة على عدة مسائل ننبه عليها. وأول مسألة ننبه عليها في قول المؤلف رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات من الأمور. فيه أولا التحذير من جميع المحدثات، فيه التحذير من جميع البدع، يدل عليه ما مضى من قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن جميع البدع يحذر منها. كل من طبق عليه لفظ البدعة فإنه يجتنب ويحذر منه، سواء كان في الاعتقاد أو كان في الأفعال أو كان في العبادات إلى غير ذلك. وهنا ننبه على مسألة كذلك قد وقعت فيها بعض الفرق والجماعات، إما من جهلهم أو عن عمد أو عن غفلة، وهم أنهم لربما ترى بعض الجماعات هم في نحن وإياهم في خندق واحد مثلا في التحذير من بعض البدع. إذا جاءت بعض البدع كبدع الروافض قمنا وإياهم بالتحذير منها، إذا جاءت الفرق الضالة كالمتصوفة وأتوا ببدع الضالة في المعتقد وفي العبادات قمنا وحذرنا، وقاموا أولئك وحذروا معنا. لكن بالمقابل من الغريب أن نرى هؤلاء الذين يحذرون من البدع التي وقعت من الفئة الثانية من الجماعات والفرق الضالة أنهم هم في أنفسهم قد اخترقوا بدع، لكنهم لا ينكرون على أنفسهم بل يسوغونها. مثلا عند بعضهم ما يسمى ببدعة التنظيم، ما يسمى بالهيكل الهرمي، ويتعبدون الله جل وعلا بهذا التنظيم المبتدع، بدعة، وهم مع ذلك يستميتون عليها. بدعة السرية، الحلقات السرية تعتبر من أعظم ركائز دعوتهم. حلقة هنا وحلقة هنا، تلك حلقة في الصباح وتلك حلقة في المساء وتلك حلقة لا تخبر بها أحد يا عبد الله، لا المشائخ ولا الوالدين ولا الأصدقاء ولا الأقرباء ولا الجيران ولا حتى الأصحاب، وإنما عليك أن تتسلل لواذا تأتي من خلف البيت ومن فوق السطح ومن تحت الأرض، تدخل إلى تلك الغرفة المغلقة وثم تدرس تلك المناهج الخبيثة، هذه بدع ومع ذلك هم يستميتون عليها. ناهيك عن فيد ماذا؟ بدعة الإمارة وبدعة البيعة، بدع. وهم هؤلاء هم الذي بأنفسهم يردون على باقي الجماعات، إذن كيف هذا؟ هل تناقض؟ يعني هل هناك ضابط في أن البدع إذا صدرت من أولئكم يحذر منها، وأن بدع إذا صدرت من عندنا لا نحذر منها؟ لا، كل بدعة، هذا بدعة وتلك بدعة، كل ما كان ليس من دين الله وأراد العبد به أن يتقرب إلى الله جل وعلا فهي بدعة. فإذن فلا يمكن للمسلم أن يتمثل بقول نبينا عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور إلا إذا ترك الجميع البدع، في الاعتقادات، في العبادات، في المعاملات، في المنهاج، في السلوك، في الدعوة، في الصلاة، في العبادات، في كل باب وفي كل مضمار، وحين يصدق ماذا؟ أنه تمثل بالسنة. أما أنك يا عبد الله ترد على بدع وتحتضن بعض البدع فأنت لازلت يا عبد الله تدور في فلك البدعة. وثانيا يستفاد من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى وحدة صغار البدع من الأمور، أن من حال البدعة ومن صفة البدعة أنها تكبر وأنها تنتشر، تكبر وتنتشر. مر معا أن من صفات البدعة أنها تقوم على أنقاض السنة، والصفة الثانية المستفادة من هذا المقطع أن البدعة قابلة للتمدد، قابلة للنمو والانتشار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، حتى يعود يصير كبيرا. قال مجاهد رحمه الله تعالى وهو يبين هذه القاعدة فقال رحمه الله تعالى قال يبدأون مرجئة، يتكلم عن أهل الأهواء، قال يبدأون مرجئة ثم يكونون قدرية، يبدأون مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يصيرون مجوسا، ثم يصيرون مجوسا. انظر القواعد، مرجئة باعتبارها أن من أخف البدع عند أهلها، ثم يصل بهم حال إلى القدرية، ثم ينتهي بهم المطاف إلى المجوسية. فالبدع تنمو، هي تنمو وكذلك ماذا؟ تدخل أصحابها معها فيكبرون معها. وسيأتي إن شاء الله كذلك مزيد بحث لهذه المسألة وما سيتعلق بهذه الفقرة من المسائل المهمة الذي ماذا كان منها أصول وقواعد لأهل السنة والجماعة في الرد على البدع وأهلها، وسيأتي ذلك في دروس قادمة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.